بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في الدرس 24، وقلنا المصنف قال إذا تمعنا الآية المباركة لذكرة المحكم والمتشابه نلاحظ ثلاثة أمور. أولا أن هذه الآية قسمت الآيات إلى قسمين، أكو آيات محكمة آيات متشابهة، وهذا التقسيم لقسمين متباينين كل منهما إلى وصف خاص وأتباع معينين خاصين، لأن اللي يتبع المحكمات أصحاب الإيمان والهدى، واللي يتبع المتشابهات ماذا؟ أصحاب الضلالة. ثم أن هذه المتشابهات ليست موصوفة بأنها أم الكتاب بخلاف المحكمات، وصفت بأنها أم الكتاب. نعم. ثانيا قال أن تأويلها مختص بالله تعالى أو بما يشمل الراسخون في العلم. المتشابهات منه اللي يأولها ويفسرها؟ أصحاب العلم، أصحاب الراسخين في العلم، بخلاف المحكم فتأويله وفهم معناه غير مختص بالله، لأنه محكم قد يفهمه حتى أصحاب الفهم البسيط. نعم. الآن وصل كلامنا إلى النقطة الثانية. نعم، الثانية قال إنه وصفت المحكمات بأنها أم الكتاب، لماذا؟ لأنه قال الرازي في توجيه الأم إن الأم ما كان ماذا؟ الأصل الذي يكون منه الشيء. نعم، في الحقيقة والأصل، يعني مثل ما نقول أم الأولاد، يعني الأصل الذي تكون منه الأولاد ومنه الأم. فعندما نقول المحكمات أم الكتاب هن الأصل، لأن هي مفهومها بذاتها، وغيرها مثل المتشابهات فهمها متوقف عليها لأنه راجع إليها. فالمتشابه ما يكون من المحكم، والمتشابهات تصير محكمة بإعانة ومساعدة المحكم، وإلا المحكم بأصل ماذا؟ هو محكم، لهذا عبرنا عنه بالأم. نعم. الآن وصل حديثنا إلى الملاحظة الثالثة في الآية المباركة، وهي أن الآية فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، لأنه ماذا قالت الآية المباركة؟ لو رجعنا إلى نصها تقول نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني الآيات المتشابهة أكو أتباع يتبعوها، يعني يسلكون مسلكها ويأخذون بها لأن يرتبون أحكام أو أفكار على ضوئها. الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، الذين كما عبرت الآية المباركة فيتبعون ما تشابه منه، ومعنى هذا أن الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة. شنو يعني مبهمة؟ يعني غير واضحة أو ليست مفهومة. نعم نعم، فرضت، يعني فرضنا أنها يمكن أن نتبع، يمكن اتباعها، يعني يمكن لها قابلية أن تتبع. فرضت يعني ذكرت، فرضت يعني ذكرت أن الآيات المتشابهة يمكن أن يكون لها أتباع يتبعوها في ذلك، هذا معنى فرضت. وهذا شنو معنى؟ الناس متى يتبعون الشيء مثل الآية المتشابهة؟ إذا كانوا يفهمون منها معنى، مثلا ذكرنا أمثلة إن الله يؤتي الملك من يشاء، فهم منا ماذا؟ إن الملك بمعنى التسلط والسلطان، لهذا الحاكم الظالم الجائر تمسك بهاي الآية، قال أنا الله فرض حكمي عليكم، حتى لو كنت ظالم أو جائر هو أتاني الملك وهو يؤتي الملك من يشاء. هذا شنو معنى؟ إنه فهم معنى، فهم منها معنى الملك والتسلط والسلطان، وإلا لو ما فهمك ما تبعها وكان ما تمسك بيها حتى يثبت فكرة الضلال والانحراف اللي هو يبتغيها. لهذا المصنف يقول الآية الكريمة فرضت إمكانية اتباع الآيات المتشابهة، من قالت ويتبعون ما تشابه القول، ومعنى هذا أن الآيات المتشابهة ليست بالضرورة تكون مبهمة، يعني غير واضحة وليست مفهومة، أو أنها صعبة الفهم والإدراك لاختفاء المعنى منها بحيث يمتنع اتباعها. لو كانت مبهمة كما اتبعوها لأن ما فهموها، نعم. لهذا قال ليست بالضرورة، ليست بالضرورة يعني ليس بالشيء الأساس إنها تكون مبهمة غير واضحة. الضرورة نقصد بها ماذا؟ الإلزام أو الوجوب، يعني هي مو ملزمة أو واجبة بالضرورة تكون مبهمة، لأنها متشابهة. إذا المبهمة ما نفهم منها أي معنى، لا لا مو هذا معنى التشابه. إحنا قلنا التشابه بمعنى وبمعاني متعددة، هذا معنى التشابه. يمكن اتباع المتشابه لأن معناه مفهوم، بل لهذا احنا قلنا المتشابه ما له معاني متعددة. لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون اللي يوافق المعنى والضلال اللي هم يريدوه. نعم. وكالحروف، وهي ليست كالحروف المقطعة في 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 القرآن الكريم، توجد بعض الحروف أتت في بداية وأوائل السور مثل حاء ميم طا سين كاف هاء يا عين صاد ألف لام ميم، هاي حروف متقطعة ما تؤدي معاني. طبعا أكو المفسرين عندهم أقوال التفسير إنها حروف جاءت لتعجيز العرب، أو تريد تبين له أن كلامكم المتكون من هذا الحروف، هذا القرآن كحروف منه، ولكن مع ذلك أنتم عاجزون على أن تأتوا منه. وأكو أقاويل وتفاسير كثيرة في هذه الحروف المتقطعة. بس لحد الآن إذا شخص قال لك حاء ميم، إيش تفهم منها؟ يا معنى ما إلى معنى، فقط يقول هي لا، حروف المتقطعة مبهمة، مبهمة ما تفهم معانيها، حاء ميم مبهمة. يقول الآيات المتشابهة ليست كالحروف المقطعة، يعني ليست إنها مما لا يفهم منها المعنى، بل الآيات المتشابهة فيها معنى يفهم منها كالحروف المقطعة، ليست هي كالحروف المقطعة ونحوها يمتنع اتباعها على فرض إبهامها المطلق. يعني على فرض أنه قلنا هي مبهمة غامضة غير واضحة ليست مفهومة صعبة الإدراك أو الفهم، مرة الإبهام يكون مطلق يعني في جميع الفروض والأحوال، بل ربما يفهم من الآية أن هناك ظهورا للآيات المتشابهة. لماذا؟ في معنى ما، وإنها ليست موجبة للحيرة، موجبة للحيرة المطلقة. إذا نقرأ بعض الآيات المتشابهة يوجد بها ظهور لبعض المعاني، هناك ظهور للآيات المتشابهة في معنى ما. وهاي الآية المباركة هم نقدر نستفيد منها أنه ما دام الناس بعض الناس يبتغون ويتبعون الآيات المتشابهة، بمعنى أنه جاي يفهمون منها معاني هم يريد يثبتوها من خلال اتباعهم وتمسكهم بها، يبتغون الفتنة، مو صحيح؟ جانب الانحراف. وإنها ليست موجبة وسبب للحيرة، الحيرة بمعنى التردد والارتباك والاضطراب المطلقة والإبهام المطلق، يعني الغموض وعدم الوضوح. وإلا لو كانت هي فعلا مبهمة أو غامضة أو مسببة للحيرة والاضطراب والتردد والارتباك والشك لما كان لها أتباع وما تمسكوا بها، لأن ما يفهموها. لو كانت هي غير مفهومة بعد ما هو أحد يفهمها ويتبعها، بس اتباعها دليل إنها مفهومة ودليل إنها إلها معاني، وإلا لم يتحقق اتباعهم إلها ولم يصدق الاتباع لها من جانب المنحرفون اللي في قلوبهم زيغ. نعم. رابعا، يعني المصنف يريد من هاي النقطة، شنو الثمرة من هاي النقطة؟ يريد يقول الآيات المتشابهة مو معنى آيات مبهمة غامضة لا تفهم وليس لها معنى واضح، بل هي تفهم ولها معنى، بل لها معاني متعددين. والدليل على ذلك أنه يوجد أشخاص يتبعوها، وإلا لو كانت غير مفهومة وغامضة لما وجد لأشخاص يتبعوها، وإلا بمعنى أنه لا يفهموها، وإذا كان لا يفهموها لا يقدرون أن يتبعوها. نعم. هي ليست معانيها، لا هي يمكن القول إنها من المتشابهات إذا رجعنا إلى تفسيرها إلى غيرها، بس هي ليست لها معاني مفهومة. المتشابهات بخلافها لأن لها معاني مفهومة. نعم. ما عندنا إحنا آية متشابهة غامضة، بس هاي الحروف المتقطعة معانيها غامضة. لا هذا جبنا عنه الدرس السابق، قلنا أهل البيت ما عندهم متشابه، عندهم كل آيات القرآن محكمة، مهمة أمناء الوحي. لا نعم، وإلا لو كان النبي هم عنده غامض بعد تنتفي فائدة تنصيبه، لأن الوحي نصب النبي والوصي والإمام حتى يكون ماذا؟ هو مفسر للكتاب السماوي، هو موضح لبيانه، فلا بد يكون عالم به بجميع جوانبه، وإلا بعد ما يتحقق فائدة ماذا؟ كونه مرسل وأمين وقيم على القرآن. رابعا، يبدو من الآية الكريمة إن أتباع المتشابهة هم أهل الزيغ والمنحرفون، مو قال الذين في قلوبهم زيغ يش يتبعون الآيات المتشابهة، لماذا يتمسكون بها ويستدلون بها حتى يثبتون أفكارهم أو انحرافهم أو عقائدهم الضالة المضلة؟ هم أهل الزيغ يعني أهل الانحراف والضلال والمنحرفون، ولا يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن، بل ربما يفهم منها إن هدف المنحرفين من اتباع المتشابه هو الفتنة من خلال التفسير الكيفي الموافق لأهوائهم. مو كل شخص يتبع المتشابه هو نقول عنه من أهل الزيغ والانحراف. نعم، بعض الناس يقرأ القرآن لكن بسبب الجهل يفسره بغير المعنى المراد منه، يتبع شيء متشابه ظاهر من الآية بدون الرجوع للمحكم، هذا أخطأ في فهم القرآن. بس هذا مو يعني هو أنه من أهل الزيغ والانحراف، لأن أهل الزيغ والانحراف مقصود مأخوذ بهم القصد والتعمد. هذا الشخص جاهل فهم معنى خاطئ من معاني الآية المتشابهة، بس اتبع المتشابه، بس هذا مو يعني عن قصد وتعمد، فهو ليس من أهل الزيغ والانحراف. أما اللي يقصد ويتعمد يتبع هذا المعنى المتشابه لغرض كونه يريد يبين فكرة منحرفة، أو أنه مثلا أن الله جسم وله أعضاء ويتمسك بآية يد الله فوق أيديهم، هذا عنده فكرة منحرفة، فكرة التجسيم، فكرة ضلالية يريد يثبتها فيتمسك بهاي الآيات المتشابهة. نعم، فلهذا المصنف يقول أتباع الآيات المتشابهة هم أهل الزيغ والانحراف، بس ما يشمل كل من أخطأ في فهم القرآن إذا كان جاهل فهم معنى من القرآن جاهل عنه، بل ربما يفهم منها أن هدف المنحرفين من لماذا يتبعون المتشابه؟ القرآن قال ابتغاء الفتنة، ابتغاء يعني طلب الفتنة. شنو يعني الفتنة؟ يعني إيجاد الضلالة، الفرقة والاختلاف بين المسلمين، هذا غرضهم، يتبعون المتشابه حتى يثبتون الفكر المنحرف. نعم، أو يتمسكون بآية وما رميت ولكن الله رمى، يقولون هاي الآية شو تفيد؟ إنه الإنسان ما إلى سلطة على أفعاله، إنما الله أجبره على فعله. نقول لا، هاي آية متشابهة، مو هكذا. توجد آيات أخرى إن الله عز وجل هداه النجدين وهداه الضلال والهدى، وهاي آيات شو تبين؟ إنه الإنسان مختار في فعله ليس مجبر، مو تتمسك بآية وما رميت ولكن الله رمى، يقول هذا الفعل والخلق مو الإنسان أوجده، الله هو اللي يوجده، نقول هاي تمسك بالمتشابه. فربما يفهم منها أي من الآية إن أهداف المنحرفين أصحاب الفكر والضلالة يتبعون الآيات المتشابهة ابتغاء الفتنة، طلبا لإيجاد الضلالة والفرقة والاختلاف بين المسلمين من خلال التفسير الكيفي، وهم يفسرون القرآن بكيفهم، بكيفهم يعني بمذاقهم ومزاجهم أو بما يوافق أهواءهم وطباعهم، هذا تفسير الكيفي، أحسنتم، بآرائهم حسب يوافق فكرهم المنحرف أو الضال، هذا يسمونه تفسير كيفي، بكيفهم، بميلهم، بطبعهم، بأهوائهم، هذا التفسير الكيفي الموافق لأهوائهم اللي يوافق ويطابق الهوى الذي لهم يتبعوه. نعم، مثل ما المصنف ذكر إن وفد نصارى نجران اللي تمسكوا بأن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، يعني هو صاحب حق وديانته حق، فيقولوا له إحنا على مذهب الحق ما مجبرين باتباعك أو تصديق إسلامك. هذا هم فسروا الآية وتمسكوا بهاي الآية من كونها متشابهة ويريدون به من خلالها ماذا؟ عدم اتباع الإسلام. بينما إذا رجعنا للمحكم إن الدين عند الله الإسلام هو دين الحق، هو دين الخاتمة. نعم يفسرها أهواء ذولي. ومن مجموع هذه الملاحظات وبعض الشواهد الأخرى يمكن أن نفهم المقصود من المحكم والمتشابه في الآية الكريمة، بأن هناك مجموعة من الآيات تنافي بظاهرها بعض المفاهيم، مثل هاي إن الله له يد أو رجل ما شابه ذلك، تنافي مفهوم إن الله أحد وليس بجسم، أو تنافي بعض الأحكام الإسلامية التي دلت عليها الشواهد والأدلة المعتبرة، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرنا، مسألة إن بعض الآيات قد يفهم منها إنه الله خلق فعل الإنسان وهو مجبر لأنه ما إلى إرادة. بس إذا رجعنا إلى آيات أخرى، إنا هديناه النجدين يعني طريق الهدى والضلال، يعني أنت لك الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الإيمان والكفر والهدى والضلال بيدك، أنت تختاره، أنت تسلك الطريق الحق أو الباطل، هذا معناه أنت عندك اختيار على أفعالك، ليس مجبر وليس مسير بل أنت مخير. نعم ليس مرفوع السلطة دائما، يعني لا جبر ولا تفويض، لا أنت مجبر بكل أفعالك ولا مختار في كل أفعالك. شنو معنى أنه أمر بين الأمرين؟ يعني لولا الله عز وجل وخلق إلك ومنحك القوة أنت ما تقدر تفعل الأشياء، هذا معنى أن الله ماذا له دخل في أفعالك، ولولا عقلك واختيارك والهدى اللي أعطاك إياه الله لم تصبح مختارا. فهذا معنى إنه أمر بين الأمرين، لا مفوضة إنه أنت تخلق فعلك والله ما إلى مثلا لمسة أو جنبة في أفعالك، ولا مجبرة، إن الله جبرني على فعلي. نعم التي دلت عليه الشواهد والأدلة المعتبرة سواء كان من القرآن نفسه أم من السنة أم حكم العقل اليقيني. نعم مرات أكو أشياء تدل عليها آيات القرآن نفسها تثبت الأحكام القطعية، ومرات تدل عليها السنة الحديث النبوية والروايات، ومرات حكم العقل اليقيني. يعني إحنا إذا شخص جاءنا وقال لنا إن الآلهة متعددة بغض النظر عن الآيات إن الله واحد لا شريك له، لا إله إلا هو، نعم لا إله إلا هو فاعبدون، غير بغض النظر عن الآيات، بغض النظر عن السنة، أنت عقلك القطعي هل يحكم بجواز تعدد الآلهة؟ عقل القطع يقول إذا تعددت الآلهة يفسد الحكم، لأن لو إله أمر وإله نهى إيش راح يحصل؟ التضاد والفساد. بحكم العقل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بس هذا مو بس حكم قرآني، هذا حكم شنو؟ عقلي. لو شخص الآن إجا وقال لي الله جسم بغض النظر عن الآيات، قل هو الله أحد وغيرها والأحاديث، أنت عقلك يقبل أن الله جسم؟ لو كان جسم لافتقر إلى أجزائه، ولو كان له أجزاء ومفتقر إليها لأصبح فقير، والفقير يصلح يكون واجب الوجود، يصلح يكون إله إذا هو فقير؟ ما يصلح، لأن هذا خلاف كونه غني، وإلا راح يصبح ممكن وليس واجب. بس هذا بيا حكم، حكم العقل القطعي يعني اليقيني. فتوجب وقوع الإنسان في الالتباس، يعني التشابه وعدم الوضوح وسوء الفهم، كما تدل عليه لفظة المتشابه، لأن قلنا المتشابه هو الملتبس الغير واضح الغير مراد، مما يفتح المجال للمنحرفين كي يبثوا سمومهم، لأن المتشابه بمعاني متعددة، أصحاب الانحراف يأخذون يا معنى اللي يوافق أهواءهم ضلالتهم انحرافهم ويبثون، يعني يدفعون من خلال ماذا؟ سمومهم، ويثير الشبهات. مثلا بالشفاعة يتمسكون نعم لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ماكو شفاعة، أو يقول مثلا في آية الكرسي من ذا الذي يشفع دونه، يعني ماكو شفاعة مطلقا، بس ما يأخذون مال وابتغوا إليه الوسيلة، أو لا يشفعون إلا لمن أذن أو لمن ارتضى، أذن يتركوهن لأن ما تنفع أهواهم، هو شيريد يثبت فكرة أن الشفاعة ما موجودة يوم القيامة، يتمسك بذني ولا مثلا ولا يشفعون من دون إذنه، أو لا شفاعة، أو يوم لا بيع فيه ولا خلال، ماكو واسطة، ماكو شفاعة، يتمسكون بهاي المتشابهات ويثبتون فكرة الشفاعة باطلة، ويدركون باقي الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة: إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أحاديث كثيرة، من لم يصلي علي لن ينال شفاعتي. طيب شنو مش... النبي يقول أنا شفيع، النبي يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من هم اللي ارتضاهم الله للشفاعة؟ الأنبياء والأوصياء، وبعد عندنا في بعض الروايات حتى مقام الشهداء هم لهم شفاعة. نعم، فحينئذ هذا يسبب التشابه الأعاني المتعددة الموجودة بالآيات، يفتح المجال للمنحرفين حتى يبثون سمومهم ويثيرون الشبهات حول القرآن الكريم أو الإسلام أو بعض التعاليم الصحيحة. وهذه هي الآيات المتشابهة التي أمر الله سبحانه المسلمين أن يتعاملوا معها بتعقل، يعني فهمها بعقلك، ولا بد المعنى اللي أنت تفسر به الآية مقبول عقلا، مو تفسر الله جسم. نعم، وروية، الروية يعني التعقل، التفكر، التدبر، عدم التسرع. فلا هم ينزلقون، يعني يذهبون وينحدرون في منزلق المنحرفين، يعني ينحدرون ويضعون معاهم، ولا هم يرفضون انتسابها للقرآن مثلا، يعني ما يصح تقول إنه هاي المتشابهة ما موجودة بالقرآن ولا المعنى يدل عليه من معاني القرآن، بل يؤمنون بها إجمالا. لهذا عندنا سوف نقرأ بعض الأحاديث إنه من تقرأ شيء مجمل قل أنا أؤمن به وأوكل أمره وتفسيره ومعناه إلى أهله، يؤمنون به إجمالا، لأن هذا يعتبر أيضا من الإيمان بالغيب، موكلية تحديد معانيها التفصيلية لله سبحانه، لأن قلنا بعض الآيات يحتاج تفصيلها من الراسخون في العلم، من الله أو من اختصه على وحيه، ولو من خلال من خصهم بعلمها وهم الراسخون في العلم، الأنبياء والأوصياء والأئمة. ورغم وجود هذه المجموعة من الآيات فإنه لا يؤثر على دور القرآن الرئيسي وأهميته باعتبار كتاب هداية ومنارا. إحنا قلنا غالبية آيات القرآن ترى هي محكمة، واضحة المعاني، أغلب الناس ذو الفهم البسيط يفهمها، بس وجود الآيات المتشابهة مو يعني أن القرآن أصبح غامض وما يؤدي دور الهداية، لأن القرآن نزل لهداية الناس، إخراجه من الضلال إلى الهدى، أو من الكفر علما إلى الحق. وجود المتشابه لا يعني أن القرآن لا يصلح أن يكون كتاب هداية، لأن الآيات المتشابهة تفسر وتعرف معانيها بالرجوع للمحكمات أو الراسخون في العلم، فما ينافي دور كون القرآن كتاب هداية ومنار، يعني لأن احنا قلنا الآيات المتشابهة مو معناها الغامضة المبهمة، لأن المحكمات من الآيات متكفلة للقيام بها بهذا الدور ووافية به. أغلب وأكثر آيات القرآن هي محكمة وتؤدي دور الهداية، نعم، ووافية بدور ماذا؟ كونها منارا للناس، وكان التعبير بأم وكأن التعبير بأم الكتاب يشير إلى ذلك. الآيات المحكمة هي أم الكتاب، مفسرة إلى غيرها هي الأصل في الرجوع إليها حتى في مقام الهداية. وعندما نرجع إلى السنة نجد مجموعة من النصوص تشير إلى المحكم والمتشابه بما ينسجم، يعني يتلائم مع هذا المعنى، يا معنى إن المحكم هو الواضح والمتشابه ما يرجع إليه في تفسير المحكم، والمحكم يؤدي دور الهداية، والمتشابه لابد نرجع بتفسير علما للراسخون في العلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، يعني ما بيتناقض، ما نزل القرآن ككتاب هداية حتى بعضه يناقض بعضه أو بعضه يكذب بعضه، ولكن نزل يصدق بعضه بعضا، هو نزل من السماء كمنهاج هدى هداية، بعضه يصدق بعضه، فما عرفتم فاعملوا به، اللي هو محكم وواضح وأحكامه تفهموها من معانيه وواضح لا التباس فيه، هذا اعملوا به، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نعم، وإلهكم إله واحد. ومثلا وإليه يبعثون، هاي أؤمن بها واضحة، التوحيد، المعاد، النبوة، فاعملوا به، وما تشابه عليكم، الغير واضح، الغير بين، يد الله فوق أيديهم، يؤتي الملك من يشاء، هذا قال وما تشابه عليكم فآمنوا به، يعني يقول أنا مؤمن ومصدق به، بس تفسيره ومعناه كون أرجع به لمن؟ للراسخ في العلم أو إلى تفسير الآيات الأخرى. وعن الإمام الصادق عليه السلام المحكم ما يعمل به، لأنه واضح بين وتعمل به، والمتشابه، المتشابه ما اشتبه على جاهله، الشخص الجاهل ما يعرفه هو عنده متشابه، كل ما يعمل به يتوقف، يؤمن به ويعتقد من دون العمل أو ترتيب الأثر. وعن الإمام الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه، يعني من فسر المتشابه بالمحكم ورد التفسير في إيضاح المعنى المراد منه إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم، يعني بقى على طريق الهداية والصلاح، طريق الإيمان مو طريق الانحراف. ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، يعني يقول بعض عباراتنا وأقوالنا وأخبارنا وأحاديثنا هم بها معاني متعددة، فكالمتشابه بالقرآن، يعني المتشابه اللي إلى معاني متعددة، فردوا متشابهها إلى محكمها، كون الرد المتشابه لمن؟ للمحكم. في بعض ماذا؟ أحاديث أهل البيت، ولا تتبعوا متشابهها فتظلوا، مو نتبع المعاني المنحرفة من بعض الأحاديث اللي البعض قد يفهمها هكذا، بالنتيجة يقع وين؟ بالضلالة والانحراف. نعم، طبعا احنا قلنا الرجوع للمحكم وتفسيره يكون لو يوافق الكتاب، لو السنة، لو العقل القطعي، يعني اذا وجدنا حديث او رواية للنبي او لاحد الأئمة اذا وافق مع الكتاب مع السنة مع العقل القطعي قدرنا نفسر على ضوئه، هو متشابه بمعاني متعددة، ردينا الى هاي الأدلة الثلاثة فبها نعمل به. نعم، قد يتساءل المرء عن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن، لأن سائل قد يسأل لماذا يوجد المتشابه اللي يحمل معاني متعددة في القرآن، لماذا لم يكن جميع آيات القرآن هي محكمة؟ الجواب يقول المصنف التشابه في مصلحة، وجوده في القرآن بمصلحة راجحة. وللإجابة على ذلك نشير إلى ثلاثة أمور قد تكمن فيها، تكمن يعني موجودة، المغزى والحكمة والمصلحة موجودة فيها من وجود المتشابه. أولا طبيعة المضمون وعمقه التي تحول دون التعبير عنه بعبارات موجزة كاشفة عن حقيقتها، فيكتفي القرآن الكريم بالإشارة إليها، مثل كيفية خلق عيسى عليه السلام كما جاء في سؤال النصارى. يعني المصنف يقول بعض المضامين، يعني المعاني اللي تحملها الآيات عميقة، فما يقدر القرآن يفصل فيها لأنه بعضها قد ما يفهمها الناس. أعطيكم مثال هسه الآن، مسألة أنه الله يتوفى الأنفس حين موتها، الوفاة كيف تحصل؟ والروح هي كيف تخرج من البدن؟ والحواس كيف تتعطل؟ كلها مسكوت عنها، لا الوحي أخبر به ولا العلم الحديث اكتشفه، فقط اللي نعرف أن الإنسان يتوفى يموت. طيب روحه كيف تنقبض؟ روحه أين تذهب؟ هاي كلها مسكوت عنه. روحه أين مكانها؟ أكو روايات تقول في وادي الأرواح وفي وادي السلام، بس كيف تنتقل؟ وين تكمن؟ وشون تبقى؟ وشون تبقى حية إلى يوم القيامة؟ وهل إنها تموت أو لا تموت، أو إنها حية من الأزل؟ كل مسكوت عنهم، هذا مسكوت عنه. ها لماذا يسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي، يعني هم سألوا النبي فسر لنا ما معنى الروح والنفس، ما أجابوا من النبي، قالهم لأن معنى الروح عقولكم ما تتعقله، فهم عميق، معنى دقيق ما تقدرون تفهموه. قالهم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ربي يعلم كيفيتها ووجودها، هذا معنى عميق. فما فصلت الآية، ما فصلت، ما بينت الماهية، ماهية الوفاة، الموت، معنى الروح، مسكوت عنها. والمصنف أيضا يذكر مسألة كيف خلق عيسى، يعني عيسى كيف انخلق من غير أب؟ القوانين الطبيعية أب وأم، مثلا نطفة وبيضة. طيب عيسى كيف انخلق؟ شنو معنى ونفخنا فيها من روحنا؟ شنو معنى النفخ؟ مسكوت عنه. شنو معنى كلمة الله وروحه؟ يعني شنو روح الله؟ مسكوت عنه. بس هذا شنو؟ متشابه، يحمل معاني متعددة بس مسكوت عنه. مضامينها عميقة، تفاسيرها دقيقة، القرآن سكت عنه. وأكو أمثلة كثيرة، القرآن يذكر مضمون يسكت عنه، ما يفصله، ما يبينه، لأن إحنا ما عندنا قدرة على تعقله، أو توجد حكمة ومصلحة القرآن لم يوضحه. اثنين، تأكيد حالة التعبد والخضوع العملي لله تعالى. أنت كمؤمن شنو المطلوب منك؟ تعتقد وتؤمن وتتبع الله. أحيانا أكو نكتة الله عز وجل ما يبين الغرض والغاية والمصلحة، أو ما يفصل، لأن يريد منك محض العبادة، محض الاتباع. والذين يؤمنون بالغيب، يعني يقولون أكو يوم قيامة، شنو تفاصيل يوم القيامة، كيف يكون؟ إحنا نؤمن أن البعث موجود. طيب الله كيف يبعث الناس، كيف يخرجهم من قبورها، كيف يحاسبهم وعددهم الكبير، ويا مكان اللي يحملهم بهذا العدد الهائل، وحسابهم على نحو المجموع، كم يوم يستمر وكيف يتحاسبون، كله مسكوت عنه. احنا نريدك تتبع الايمان بالغيب المطلق، يعني الله عز وجل يريد النكتة انك تتبع الغيب، لان انت من تتبع الغيب من دون السؤال والحكمة والعلة، هذا طاعة، والطاعة يعني خضوع، والله يريد منك الطاعة والخضوع. لهذا عندنا في بعض الأحاديث إن الله يحب أن يعبد كما يريد لا كما تريد أنت. لما يقول لك أعطي للأنثى، أعطي للذكر ضعف الأنثى، لا تقول لماذا وشنو السبب، هاي حكمة، أمر تعبدي. من يقول لك الكلب نجس، لا تسأل ليش نجس وما نجس، صلي ركعتين الصبح، هاي أحكام تعبدية المأخوذ بها الخضوع التعبد الطاعة، لا تسأل عن التفاسير والحكمة والعلة والسبب. هذا يسموه حالة التعبد والخضوع العملي، أن يصير عندك خضوع عملا باتباع الله، لأن الحياة مليئة بالفتن والاختبارات المتنوعة، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنة نقص المال، الصحة، البدن، الأموال، النعم، الاختبارات، تسلط الظالم، نقصان النعم، ها كلها فتن الإنسان يختبر بها. وما لم تتأكد قضية التعبد في نفس المؤمن يضعف ارتباطه الروحي بالله تعالى. يعني إذا المؤمن أي شيء يريد يؤمن به ويعتقد لازم يعرف السبب والبيان والكيفية ولماذا وما هي العلة، هنا بعد ما يصير جانب تعبد عندك. ومن ميزة الكتب السماوية والرسائل الإيمانية بها جانب التعبد، جانب الخضوع، جانب الإيمان بالغيب. ولا يلبث أن يزيغ متأثرا بالمنحرفين من أصحاب المواهب القادرين على التأثير في مستمعيهم وأتباعهم. بس تسأل شنو السبب، ما هو العلة ولماذا وكذا معناه، وين تنحرف ويا أصحاب الانحراف الباطلين، لأن يأثرون على سمعك ويأثرون على عقلك. فلازم يبقى جانب الإيمان بالغيب والاتباع والخضوع العملي لله، من ضمنها آيات المتشابهة. قول أنا أؤمن بها، أتبعها، أخضع إلها، هسه بغض النظر فهمتها وما فهمتها، هذا تجنب بجانب التعبد والخضوع. ثالثا وأخيرا، توجيه المسلم إلى التمسك بالمنهج الإلهي للطاعة والحجج الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا سبلا إلى هدايته. إحنا قلنا المتشابه من اللي فسره؟ راسخون في العلم، يعني تحتاج ترجع للأنبياء والأوصياء. الله عز وجل راد يقوي هاي الرابطة الوثيقة، لأن إذا الناس ما ترجع للأنبياء والأوصياء، يعني معناه ما تحتاج إلهم، راح تنتفي فائدة بعثة الأنبياء. فلهذا جعل هاي المتشابهات موجودة حتى الناس تسأل عنها، بس منو اللي يفهمها؟ الأنبياء والأوصياء والأئمة، فلذلك أنت ترجع لهم حتى يقوي جانب الرجوع لهم والتمسك بهم. وهذا أحد الحكم لعل سائل يسألك لماذا الأحكام الشرعية ما مفسرة ومبينة بالإيضاح والتفصيل وما موجودة بالكتاب، شنو السبب؟ يعني أكو آية بالقرآن بيها أن الصبح ركعتان، أكو آية بالقرآن مثلا تبين لك التفاصيل الأحكام الشرعية مثل الغسل، وأكو قليلة موجود بعض الآيات بعضها قليل، الأحكام ما معروفة، حتى الشارع قصد بهذا حتى يرجعك للسنة، حتى يخليك متمسك بمن؟ بالنبي والوصي والإمام. وإلا إذا كان كل شيء مبين وموضح بعد راح تنتفي فائدة البعثة والتمسك والرجوع بمن؟ والطاعة للأنبياء والأئمة. لهذا قال حتى يخليك متمسك بالمنهج الإلهي للطاعة وترجع للحجج الذين اختارهم. من هم الحجج؟ أنبياء الأوصياء الأئمة، ليكونوا سبلا يعني طرقا إلى هدايته بدلا من التخبط. التخبط يعني تذهب يمينا وشمالا، يأخذك معنى منحرف أو مثلا عقيدة أو فساد ضال يمينا وشمالا تبعا للاحتمالات، يحتمل هكذا معنى يحتمل هكذا معنى، والاستحسانات. مرات بعض الناس يستحسن معنى يوافق هوى أو ضلالته. تفتقر يعني تحتاج إلى الحجة يعني الدليل والبرهان يعني القياس المثبت، كما يحدث ذلك بتأثير الغرور النفسي الذي يصد الإنسان عن الاعتراف بالجهل والعجز. بعض الناس بسبب غرور النفسي ينصد عن الاعتراف ويجهل، ولو ينتبه جهله لو عجزه أو غرور النفسي ويبتعد عن الهدى. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.